أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقع البحث في مبحث الأوامر. أول بحث من مبحث الأوامر هو في معرفة أنه الواضع عندما وضع الأمر لماذا وضعه، لأي شيء وضعه. فإذا نحن نبحث عن معنى الأمر لغة، لأن الأمر لا معنى له في الاصطلاح، وإنما الأصولي يريد أن يعرف أن الأمر في اللغة وهو الألف والميم والراء، هذه الحروف المكونة لأمر، كيف وضعها أو لماذا أو لأي شيء وضعها الواضع، أو على ماذا تدل، وبعبارة أخرى مفهوم الأمر ما هو، بعبارة مختصرة ما هو مفهوم الأمر في اللغة. طيب، نحن عندما نذكر أمثلة الآن نجد مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، لله الأمر من قبل ومن بعد، هنا ما معنى الأمر؟ أو إذا قال أمرني فلان بجلب فلان مثلا، هذا أيضا. أو رأيت أمرا عجيبا، أو أن هذا الأمر غير مهم مثلا، هذه نجد نحن بالوجدان أنه كأنه هناك شيء في هذه المادة الألف والميم والراء، نجد أن فيها خلاف في استعمالها، كيفية الاستعمال تختلف. قد يقول قائل بسبب أنه كيفية الاستعمال تختلف بسبب كثرة المصادر. إلى الآن أنا ما تكلمت ما هو معنى الأمر. كثرة المصادر، شلون كثرة المصادر؟ يعني هذه لفظة الأمر قد يكون لها مصداق، ومصداقها الطلب، قد يكون مصداقها الحادثة العجيبة، قد يكون الفعل الفلاني، وقد يكون الشيء. زين، مثلا لفظ الأمر أوضح شيء أنه موضوع للشيء، لكن مو بالمعنى الأعم، وإنما بالمعنى الأخص كما سأبين. تقول الأمر الفلاني غير مهم، يعني الشيء الفلاني، أو أنه لا تشغل بالك بهذا الأمر، يعني بهذا الشيء. فإذا نحن نجد أن الأمر له مصادر كثيرة بحسب استعمالنا، ولكن هل وضعه الواضع لهذه المصادر، يعني بمعنى أنه المصداق كاشف عن تعدد مفاهيم، أم الأمر له مفهوم واحد؟ وقع النزاع بين الأصوليين. نزاع الأصوليين هنا نزاع لغوي وليس نزاع أصولي. وقع بينهما النزاع، البعض قال كالمحقق النائين رضوان الله تعالى عليه، قال بأن الأمر موضوع لمفهوم واحد، والبعض قال لا، أنه نحن نأتي بدليل يدل على أن الأمر مجهول. لماذا؟ لمفهومين. ما هو الأول؟ الأمر وهو الطلب. الأمر موضوع لمطلق الطلب، هذا هو المفهوم الأول. الثاني الذي هو محل النزاع أنه الشيء، لكن بالمعنى الأخص. ما هو دليلنا على ذلك؟ أنه نحن نجد بأن هذه المادة ألف وميم وراء تجمع تارة على أوامر وأخرى على أمور، فإن جمعت على أوامر دلت على أنها ماذا؟ الطلب، وإن جمعت على أمور دلت على أنها الشيء، وهذا الشيء الآن تحت مصادر الحادثة العجيبة، الطلب العجيب، أي شيء من الأشياء. قلنا نشوف شو يقول الآن. يقول المبحث الأول مادة الأمر، وهي كلمة الأمر المؤلفة من الحروف ألف ميم راء، وفيها ثلاث مسائل. الأول معنى كلمة الأمر. قيل، لاحظوا هو جابها بالقيل لأن هذه فيها نزاع، أن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره مما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادث والشأن والفعل. لفظ مشترك يعني هذا اللفظ كما يدل على الطلب يدل على الحادثة والشأن، فمتى ما أطلق لا بد أن تكون هناك قرينة معينة، صحيح؟ مو اللفظ المشترك يحتاج إلى قرينة معينة، فبالتالي هذا قيل. كما تقول جئت لأمر كذا، أو شغلني أمر، أو أتى فلان بأمر عجيب، هذا القيل. ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينهما، وهو مفهوم الشيء. الشيء مفهومه واسع، زين، لكن ليس المراد، أنا كما ذكر بأنه ليس المراد من الشيء مطلق الشيء، وإنما المراد منه ماذا؟ الفعل أو الصفة بالمعنى الحدثي بمعنى خاص، هذا سيأتي الآن. الآن سأشرحه. لا بد أن يكون من صادر من فاعل معنى حدثي، اسم مصدري كما يعبرون، هذا هو المراد من الشيء لا مطلق الشيء. طيب، ولا يبعد، لاحظوا أنا أعيد العبارة في التطبيق لأن هذا قول صاحب الفصول، يقول ولا يبعد أن تكون المعاني التي تستعمل فيها كلمة الأمر ما خلا الطلب ترجع إلى معنى واحد جامع بينها، وهو مفهوم الشيء. إذن ياب تستعمل فيها، ما قال وضع لها، صحيح؟ لاحظون عبارة المتن، قال تستعمل فيها. هل الكلام في الوضع أم في الاستعمال؟ الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فقد تستعمل لفظة على نحو الحقيقة وقد تستعمل على نحو المجاز. ليس المراد هنا البحث عن أنه ماذا تستعمل، لأن الاستعمال لا يدلنا على شيء، لا بد أن نعرف المعنى الموضوع له. فيكون لفظ الأمر مشتركا بين معنيين فقط، الطلب والشيء. هذا رأي صاحب الفصول والذي اختاره، زين، هذه من الموارد الذي يختار الشيخ المظفر رأي غير رأي استاذ النائيني، زين، أعرض عن رأي النائيني واختار رأي صاحب الفصول رحمه الله. والمراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به بمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلب. هذا شنو الكلام؟ يريد أن يعرف الطلب. ما هو الطلب؟ الطلب هو الإرادة والرغبة. طيب، الإرادة والرغبة إذا بالنفس ما يسمونها طلب. أنا ساكت الآن، أنا المولى يريد شربة الفيمتو مثلا، زين، باعتبار شهر رمضان حار، يريد أن يشرب شيء بارد، شربة الفيمتو، لكنه لم يبرز ذلك بمبرز، لم يخرجه إلى الخارج، لم ينبت ببنت شفاء، لم يتحدث لا بقوله ولا بكتابة ولا بإشارة، فبالتالي هذا لا يسمى طلب. نعم، إرادة ورغبة في النفس، كامنة في النفس. إذن ما هو الطلب؟ الطلب هو الإرادة والرغبة الحاصلة في النفس، وبعد والتي يبرزها المبرز، وهني أكو شرط حتى يسمى أمر، لابد أن يكون عالي، المولى لابد أن يكون مولى حقيقي، لأن المساوي لا يسمى هذا الكلام أمر. زين، أنا أقول حق واحد مساوي لي جيب لي ماي، هذا التماس صحيح؟ أو الداني يقول للعالي أعطني شيء، مثلا العبد يقول للمولى أعطني المفك، هذا من باب أنه ماذا أيضا ليس بأمر. فالأمر لا بد أن يكون صادر من العالي إلى الداني، وهناك رغبة وإرادة، والرغبة والإرادة يبرزها بمبرز قولي أو فعلي أو بكتابة. الآن فعلي يشمل الكتابة والإشارة حتى يسمى طلب. يقول والمراد من الطلب، لاحظوا العبارة، إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. شوف، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. زين، ليش قال هذه العبارة؟ خب جاب هو الكتابة، جاب القول، جاب الكتابة، جاب الإشارة، يعني نسى شيء؟ هذا سؤال لكم الآن، لأن هذه العبارة مو جاية أنه عبارة هكذا اعتباطية. هذا الشيخ المظفر رحمه الله يقول، هذا في المنطق، حطوا بالكم الحين قاعد أدليكم في المنطق. احنا أخذنا في باب الدلالات أنه تارة الدلالة تكون على نحو ماذا؟ على نحو الكتابة مثل العلامات الموجودة، ونحو ومرات إشارات مثل هذه الإشارة مالت المرور اللي ممنوع الدوران في هذا الاتجاه، أحسنت، وضعية غير لفظية. فعندنا دلالات، فهل بقي شيء حتى هو يقول أو نحو هذه الأمور، حتى خط، مما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به؟ زين، خلينا نجاوب. قد يقول قائل أنه لا، لم يبقى شيء، وهذا هو الصحيح، لأنه قول وكتابة وإشارة. إذن لماذا أتى بهالعبارة؟ هذه العبارة أتى بها للرد على من قال أنه الطلب هو الإرادة، الإرادة والرغبة المبرزة بالقول فقط. هذه العبارة إشارة إلى ذاك القائل، وذاك القائل ليس المراد، لم يكن المراد مراد القائل أنه بالقول فقط، يعني بالكتابة ليس الطلب، لا، هو قال أنه ماذا بالقول وترك، لو قال ونحوه زين تلحن بيّن. فكان مراد أن يأتي بمثال بكيفية إبراز الإرادة من القلب، إذن أو من النفس. إذن هذه العبارة لا تدل على أن هناك شيء، قد يتوهم القارئ من هذه العبارة أو نحو هذه الأمور مما يصح إظهار الإرادة والرغبة، كأن أكو أمور ما ذكرها، صحيح؟ طيب، فمجرد فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر ومن دون إبرازها بمبرز لا تسمى طلبا. أنا شنو أسوي عندك أنت في قلبك شيء مراد تقوله؟ أنا شلون أعرف؟ زين، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذا عندك أنت شيء رغبة إرادة في القلب اظهرها حتى نعرف هذه الإرادة، لأنها إن كانت كامنة فلا أحد يطلع على ماذا، على ما تخفي الصدور إلا علام الغيوب. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية. إنزين، هذا إشارة إلى أنه الأمر مو كل طلب يسمى أمر. قد أنا أطلب من أمير البلاد، أقول له أنا مثلا أبي بيت، هذا يسمونه شنو؟ رجاء والتماس. لكن إذا كان المولى حقيقي وكان هو العالي، وإن لم يتعالى، مو أحيانا أكو واحد هو عالي لكنه متواطئ. مثلا نفرض الشيخ الوحيد حفظه الله عالم، هو عالي بنفسه زين، فكلامه أوامر، لكن هو لا يطلب على نحو الأمر زين، يعتذر أحيانا يقول مثلا لو سمحت أعطني هذه، لا أعطني منه، هذا أمر وليس. إذن هذا سيأتي في المرتبة، في المرحلة أو في المسألة عفوا الثانية، سنبين أنه من شرائط تسمية الطلب بالأمر أن يكون من العالي إلى الداني. نعم، لأن اللغويين قسموا الالتماس والرجاء والاستدعاء، عندهم استدعاء، لأن إذا مساوي لك هذا استدعاء، يعني أنه ما عندك ميزة عنه أنت، فبالتالي إذا طلبت منه هذا لا يسمى أمر. فلذلك عندنا الالتماس والرجاء والكذا، يأتي من ضمنها الأمر. الأمر اللغويين يقول لا بد أن يكون من العالي إلى الداني، وسيأتي في البلاغة. طبعا في البلاغة راح تشوفون هناك تقسيمات أكثر لغوية. هذا لفظ الأمر مشترك بين ماذا؟ بين الطلب والشيء. قلنا الأمر طلب مخصوص، الأمر طلب مخصوص، وهو الطلب من العالي إلى الداني، هذا خلصنا منه. الشيء شنو؟ هنا الكلام. الشيء قد يطلق الشيء، ومفهوم الشيء واسع زي، أوسع مفهوم هو مفهوم الشيء، أوسع من الوجود. شوف مفهوم الوجود إيش كثر يعني له سعة. الشيء أوسع من الوجود، لأن الله سبحانه وتعالى شيء. الشيء يشمل كل شيء. هنا عندما نقول بأن الأمر يطلق على الشيء، يطلق على أي شيء؟ على الأفعال والصفات. ما هي الأفعال والصفات؟ الأفعال والصفات بمعنى أنها الصادرة من الفاعل، يعني لا بد أن يكون هذا معنى حدثي، فعل من الأفعال حتى يسمى ماذا؟ أمر. واضح؟ أو عبر عنه المصنف بتعبير آخر باسم ليس المراد هو المعنى الحدثي زين، وإنما المراد هو نفس الحدث الصادر من الفاعل، يعني نفس الحدث الصادر من الفاعل الذي عبر عنه المعبر عنه، عبر عنه بالمعنى الاسم المصدري زين، ما يدل عليه اسم المصدر. فإذا هنا الشيء ليس هو المعنى الحدثي، وإنما نفس الحدث الصادر من الفاعل، كما تقول رأيت من فلان أمرا عجيبا. واضح؟ طيب، يقول والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء على الإطلاق، فيكون تفسيره به يعني تفسير الأمر بالشيء من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا، لأنه التعريف بالأعم كما ذكرنا في أنه المنطق زين لا يصح. صحيح أن نعرف شيء بأمر أعم منه زين، هذا لا يصلح في التعريف، فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات. شوفوا هذا هني أنا موضع الاشتباه في الشر لما صار عندي أول مرة هنا، أنه الأمر لا بد أن يكون من الأفعال والصفات، لذلك ما تقول رأيت أمران زين وتقصد منه أنك رأيت إنسان أو رأيت شجرة. الإنسان لا يسمى أمر، فبالتالي الأمر هنا لا بد أن يكون من الأفعال والصفات. ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في نفسه، نفس الفعل نفس الصفة. إنزين، هذه هي المراد منها، يعني الشيء عندما نقول الشيء هي نفس هذا الشيء الذي يطلق عليه أنه أفعال أو صفات أو معبر عنها. يقول يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري. المعنى الحدثي، إنزين، المعنى الحدثي الملحوظ فيه صدوره من فاعل، يقولون هذا لا بد أن يلحظ فيه. أما المعاني غير الحدثية التي لم يلحظ فيها المعنى الحدثي، هو الفعل بما هو فعل، الشأن الأمر الحادثة بما هي حادثة، إنزين، لا أنها بلحاظ أنها صدرت من أحد. الفرق بين المصدر واسم المصدر، نعم، يعني لم يلاحظ فيه جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري أي ما يدل على اسم المصدر، ولذا لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه. لو كان هذا أمر معنى حدثي مثل ضرب، الآن ضرب، ضرب معنى حدثي بلحاظ صدوره من الفاعل الضاد والراء والباء يشتق منها ضارب مضروب زين إلى آخره. أما لو قلنا بأنه لا، هذا لم يلحظ فيه المعنى الحدثي، يعني صدور من فاعل لا يشتق منه هذه، فلذلك لا يقال آمر ومأمور من الأمر بمعنى الشيء، واضح؟ والدليل زين، هذا واضح؟ أي أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء، ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، بخلاف الأمر بمعنى الطلب. الآن نحن بدأنا في بيان أنه الفرق بين الطلب، الأمر بمعنى الطلب والأمر بمعنى الشيء. لماذا لم نقل أن الموضوع له أمر واحد وشيء واحد كما قال النائيني؟ وقلنا شيئان، لأننا نجد من العلامات، العلامة أنا ما ذكرتها بالشرح، من العلامات أن الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه، لكن الأمر بمعنى الطلب يشتق منه، هذا احنا ما قلنا. زين، هذا هو موضع الآن بينه، ويقول بخلاف الأمر بمعنى الطلب فإن المقصود منه المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يشتق منه فيقال أمر يأمر آمر مأمور. والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء، لا أنه موضوع للجامع بينهما كما ذكر البعض. شنو هو الدليل؟ واحد، أن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه ولا يصح الاشتقاق منه بمعنى الشيء، يعني الطلب بمعنى الشيء لا يصح الاشتقاق منه، الطلب بمعنى الأمر يصح الاشتقاق منه، والاختلاف بالاشتقاق وعدم الاشتقاق دليل على تعدد الواضع. الأمر الثاني، أن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، هذا قلناه، وبمعنى الشيء على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الواضع. إذن خلاصة الكلام أن الأمر بمعنى الطلب المقصود منه المعنى الحدثي، والأمر بمعنى الشيء المقصود منه المعنى غير الحدثي، لم يلحظ فيه جهد صدور من الفاعل، وإنما هو نفس الأفعال والصفات. وبالتالي هنا خلاصة الكلام بأن الطلب موضوع لأمرين، أنه أفضل الأمر موضوع لأنه شيئين، الطلب والشيء. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.